أن نكف عنه إذا علمنا منه حسن النية وأنه ليس جاسوسا. ويدل لهذا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما لحق المشرك، فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله فقتله، لأن أسامة ظن أنه قالها إيش خوفا من القتل، تعودا من القتل، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال إني تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان المشركون أعرابا في البادية فإننا نأمرهم بل نخيرهم إما أن يتحولوا إلى دار المهاجرين وإما أن يبقوا في ديارهم، فإن تحولوا إلى دار المهاجرين كان لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، وإن بقوا صاروا كأعراب المسلمين، ليس لهم مال المهاجرين وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إيش إلا أن يجاهد. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين، جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين، لأن قوله إذا لقيت عدوك من المشركين، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس مشركون ليسوا من أهل الكتاب. فإن قال قائل أليس الله قد قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد، أفلا تقتضي الآية أن يكون أخذ الجزية من أهل الكتاب فقط؟ فالجواب لا، لأنه قال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فهذه العلة. وإذا كان هذه العلة فالوصف بكونه من أهل الكتاب وصف طردي، أو نقول إنه تقييد بذكر أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. إذا كان هذا المخصص داخلا في حكم العموم. وأيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وهو في صحيح البخاري يدل على ذلك، والقول بأنهم لهم شبهة كتاب قول ضعيف، لأن هذا من يقول إن لهم شبهة كتاب؟ والعلة ظاهرة في أهل الكتاب وغيرهم، لأنهم إذا قبلوا الجزية صار الحكم الأعلى لمن؟ لمن يأخذ؟ للمسلمين، لأنهم أذلة يعطون الجزية عيد وهم صاروا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله عند إرادة ذلك، لقوله فاستعن بالله وقاتلهم، فلا يعتمد على ما معه من قوة ولا على ما معه من عدد، لأنه إن اعتمد على ذلك خذل، وشواهد هذا في التاريخ الحاضر والماضي ظاهر كثيرا. فاجعل عملك لا سيما في هذه المعارك ضنكة، اجعله مبنيا على عون الله عز وجل. نعم يا سليم.
بالنسبة للتنفيذ شيخ، لأن ضربنا بحكم الآية وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم العراميين يقول يعني مثل ما حدث عليه، لا لا حكم العراميين بالراعي الشيخ بعد إسلامه وكفروا بعد الإسلام وعملوا العمل الشيخ، الرسول لا زاد لنا لا زاد عليهم ولا يأتي مثل ما تفعل.
نعم، هو عندي كما قلت من حال تردد، لأن المقصود في الواقع الجنس، جنس التمثيل، لكن مع ذلك الأحوط بلا شك أن لا يزيد على ما مثل به. نعم.
غالبا يحمل على
غير
كتاب
المشرك،
غير عن الكتاب.
نعم.
مع انهم
مشركون. نعم لا شك.
هذا لا يعني يعم معهم حتى يخصص بأهل.
لا يصح. هذا لا يصح. وهذه السرايا والجيوش غالبا ما تبعث لأهل الجزيرة. وهم مشركون. ليسوا من أهل الكتاب. نعم اللي ورق يحيى
صلى الله عليه وسلم. إذا أبوا أن يتحولوا إلى المدينة ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهد في سبيل الله.
نعم.
هل لهم في الزكاة شيء؟
الزكاة عادة هذا ينبني على الخلاف، هل يجب أن تكون الزكاة في بلد المال أو لا، وفيها خلاف معروف. نعم.
هل اشترط في كون الهدية تكون غلولا إذا أهديت في العمال عمال عند الدولة أو لو كان عاملا خاصا؟
لا، الذي عند الدولة فقط، أما العامل الخاص كمدير شركة أو ما أشبه ذلك فلا. نعم. أردت أنت ما سألت أول هو أنت قبل يحيى هنوك تقول ما سألت؟ هنوك تقول ما سألت؟ المهم عندك سؤال قبل يحيى ولا لا؟ اسأل.
هذا
المسؤول هو الآسر.
أحد من المسلمين.
نعم.
مسلم آخر رأى المأسور هذا الكافر، لكن كان يعذب.
إيش؟
كان يعذب المسلم.
يعذب المسلم؟ الأسير يعذب المسلم؟
كان أول قبل القتال.
ها يعذب غير اللي أسر.
هل هو نادي مجموعة حتى يخضع له؟
هذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أسره المقاتل فهو في أمان، وبعضهم يقول لا ما زال حربيا فيجوز للآخر أن يقتله، وهذا قد يدل على حديث بلال مع سيده حيث قال لا نجوت إن نجا. لا هذا يرجع إلى رأي الإمام، فإذا رأى الإمام أن من النكاية بهم أن يقتل أسراهم أمامهم فليفعل، وهذا قد يكون أولى من استرقاقهم، لأن استرقاقهم ليس فيه إلا مصلحة مالية، وقد يكون فيه مصلحة دينية، يسلم هؤلاء الأسرى وينتفع المسلم بهم. فالإمام يخير تخيير مصلحة بين قتل الأسرى وبين استرقاقهم وبين الفداء بمال أو أسير مسلم وبين إطلاقه المن عليه بدون شيء حسب ما تقضيه المصلحة. نعم. إذا رأى الفي هو لمصالح المسلمين عموما، فإذا رأى أن بقاءهم في أماكن أنفع لهم وللمسلمين يعطون من الفيء، أما الغنيمة لا يعطى إلا من شارك في الجهاد. نعم.
ما الفرق بين مصرف الفيء؟
بين إيش؟
بين مصرف الفيء ومصرف خمس الخمس.
هو أصل خمس الخمس يجعل الفيء. الفيء أعم. الفيء عند الفقهاء أعم من هذا. الفيء عند الفقهاء أعم منها، يعني يدخل بها خمس الخمس، يدخل بها الأموال المجهولة، ويدخل بها الأموال التي تغرم الجاني والمجرم.
الله
بسم الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في أثناء حديث بريدة، قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أظن في معرض ذكر الفوائد، نعم، انتهينا إلى طيب. قال: فإنهم أبوا، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. من فوائد هذا الحديث في هذه القطعة أن قبول الجزية من غير اليهود والنصارى، لأن لقوله فيما سبق: إذا لقيت عدوك من المشركين. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن المشركين لا تقبل منهم الجزية وإنما الإسلام أو القتال، والصحيح أنها تقبل. ويدل لهذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزية من مجوس هجر وهم مشركون، ودعوى أن لهم شبهة كتاب ليست بصحيحة، لأن نقول أين الشبهة؟ وإذا كان لهم شبهة فإننا لا نقبل منهم، لأننا إذا قلنا يشترط لقبول الجزية أن يكون الباذل من أهل الكتاب، فهؤلاء مشكوك فيهم، لم يتحقق فيهم الشرط. فالصواب جواز أخذ الجزية من المشركين واليهود والنصارى، بل من كل كافر، حتى من لا يدين بشيء إذا قاتلناه، يعني إذا دعوناه للإسلام فأبى طلبنا منه الجزية، فإن أبى قاتلناه. فإن قال قائل: ما هي الجزية؟ قلنا: هي العوض الذي يؤخذ عوضا عن حماية أهل الذمة وعن عدم قتالهم، وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم. فإن قال قائل: وهل هي مقدرة شرعا أو بحسب ما يراه الإمام؟ فالجواب الثاني: غير مقدرة شرعا، بل ما يرى الإمام أنه جزية يكفهم فله أن يختار، فهي إذن راجعة إلى إيش؟ إلى اجتهاد الإمام. يقول: فإن أبوا، هذه المرتبة الرابعة، إن أبوا الرابعة والثالثة يدعون الإسلام ثم بعد أن يسلموا يتحولون إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا هذا الثالث. قال: فاستعن بالله وقاتلهم، هذا يدل على أنهم إذا أبى المشركون هذه ما عرض عليهم وجب قتالهم. ومن فوائدهم أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستعينا بالله عز وجل في قتال المشركين، ولكن يشترط لوجوب القتال أن يكون قادرا على ملاقاة هؤلاء، فإن لم يكن قادرا فإنه لا يجب القتال، بل لو قيل بالتحريم لكان أولى، لأن قتالهم مع عدم القدرة إضرار بالمسلمين، ربما يقضون على هؤلاء الذين قاتلوهم ويسيرون إلى آخرين، فلا بد من شرط القدرة على قتالهم. ولا يشترط أن تكون قواتنا أقوى، بل إذا كانت متكافئة أو أقوى. أما إذا كنا نعلم أننا لا قبل لنا بهم فإن قتالهم من الحمق ولم تأتي بالشريعة. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين صار لهم دولة وصار لهم شوكة وعندهم قوة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة الحصون، والحصون هي عبارة عن القلاع التي يحتمي بها الأعداء، فتجوز محاصرة أي أن تحصر من كل جوانب ويمنع عنها الطعام والشراب. فإن قال قائل هل في ذلك تعذيب لهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبت امرأة في النار، نعم دخلت امرأة في النار، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلها تأكل من خشاش النار. فما الجواب؟ الجواب من وجهين. الأول أن هؤلاء الكفار المحاربين لا حرمة لهم، لأن دماءهم حلال لنا وأموالهم حلال لنا. الثاني أن بإمكانهم أن يتخلصوا من هذا الحصار. لماذا؟ بالاستسلام، إذا استسلموا حصل لهم الفكاك من الحصار بخلاف الهرة. إذا نحاصرهم أي نحيط بهم من كل جانب، نمنعهم من الطعام والشراب والخروج ودخول أحد عليهم. يقول من فائدة هذا الحديث أنهم إذا طلبوا أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه فإنهم لا يعطون ذلك، ولكن يعطون عهد القائد، قائد الجيش المحاصر، وعهد أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تجعلهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وذكر وأحكامه، لأنه بين العلة من كوننا لا نعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، لأنه ربما يحصل نقض للعهد، فنكون بذلك نقضنا عهد الله ورسوله، ونقض عهدنا وعهد أصحابنا أهون من نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فإنكم أن تغفروا أو إن تغفروا ذممكم ولمن أصحابكم أهون إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرفين منه شيء، وهذا نادر، لقوله أهون، فإن المعروف في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة، ومعلوم أن هذا لا يشترك فيه المفضل ولا المفضل عليه في الصفة، لأن الصفة هنا اللي فيها التفضيل هو الهون. ومعلوم أن إخفار الذمم سواء كان ذلك في ذمة الله وذمة رسوله أو ذمة القائد وأصحابه ليس بهي، لأنه غدر، والغدر من صفات المنافقين. فيستفاد من هذا أنه يجوز في اللغة العربية استعمال اسم التفضيل فيما إيش؟ فيما ليس في الطرفين منه شيء. فالهون ليس موجودا لا في إخبار ذممنا ولا في إخبار ذمة الله وذمة رسوله، لكن من المعلوم أن الشر بعضه أهون. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرور تتفاضل، بعضها أشد. من أين تؤخذ؟ الأخ أرفع يدك. أي نعم، من أين تؤخذ؟ وين رحت؟ صرحت أظن، ها أجب صرحت ولا ولا انتباق؟ أهون اسم التفضيل، طيب يدل على أن الشروط تتفاضل كما أن الخيرات تتفاضل، وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى استدلال لأنه واضح. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن ينزل أهل الحصن المحصورين على حكم الله ورسوله لقوله فأرادوا أن نعم يقول فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ قال طيب فإنك لا فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذن على أي شيء ينزلهم؟ على حكم القائد والجيش، وهو سيجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للمفتي أن يقول فيما يفتي به هذا شرع الله، لأنه لا يدري أيصيب شرع الله أم لا. اللهم إلا في شيء واضح بين، كأن يقول مثلا الميزة حرام هذا حكم الله، لأن هذا إيش صريح ما في إشكال. لكن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يقول حكم الإسلام كذا حكم الشرع كذا، لأنه لا يدري أن يصيب حكم الشرع أو لا يصيب. وعليه فإذا وجه إليك سائل يقول ما حكم الشرع كذا فأرشد، قل يا أخي لا تقول هذا الكلام، لأني أنا بشر أخطئ وأصيب، فلا أدري إذا قلت شيئا فلا أدري أصيب الشرع أم لا أصيب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد، جواز الاجتهاد لقوله أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب. ومعلوم أنه إذا كان لا يدري أيصيب أم لا فإنما حكم عن إيش؟ عن اجتهاد، ولا شك أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية جائز، ولكن لا يمكن أن نعارض به النص أبدا بأي حال من الأحوال. وهناك مسائل واقعة فيها اجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده. عمار بن ياسر أجنب وهو في سرية، أصابته الجنابة وخاف، ليس معهما، فماذا صنع؟ تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة قياسا على طهارة الماء، فإن طهارة الماء من الجنابة إيش؟ تعم جميع البدن، فظن أن التراب كالماء فاجتهد. ومن المعلوم أنه في ذلك المكان ليس له إلا الاجتهاد، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بأن هذا غير صحيح وأنه يكفي أن يتيمم في كفيه. فهل نقول إن القياس هنا مقدم على النص؟ الجواب لا، لا يمكن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لنمنعهن، لأنه رأى أمرا يقتضي أن تمنع النساء من الخروج من البيوت. أقبل عليه أبوه عبد الله سبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، لأنه عارض الحديث، وإن كان عن اجتهاد لكنه اجتهاد غير لائق غير سائق. وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهم، ثم أقسم أن لا يكلمه مدة حياته حجر. لماذا يعارض الناس بهذا الأسلوب؟ إذن نقول المجتهد قد يصيب ويخطئ، ولكن لا يمكن أن يعارض النص باجتهاد أحد كان كائنا من كان. واضح يا جماعة؟ وهذا له أمثلة كثيرة، منها وهو حديث الناس قبل أيام قليلة رمي الجمرات قبل الزوال. اجتهد بعض الناس وأفتى لهم أن يرموا قبل الزوال في اليوم 12، لكن هذا غلط لا يستقيم، لأنه مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم يرمي قبل الزوال، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. والاجتهاد مع وجود النص لاغي لا شك فيه. فإذا قالوا إن الرسول لم يدري عن الحال التي عليها الناس اليوم، قلنا إذا كان الرسول لم يدري فالله يدري، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارموا قبل الزوال عند الزحام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، لقوله أنزلهم على حكمك، مع قوله إنك لا تدري أتصيبه من حكم الله أم لا. وهو كذلك، إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده وطاقته في تحري الحق وأخطأ فلا شيء عليه. أفهمت؟ حتى لو أفتى شخصا بصحة صلاته مع بطلانها بمقتضى النص فلا شيء عليه، لأنه مجتهد. وهل مثل ذلك من تصرف لغيره بوكالة أو ولاية وأخطأ في اجتهاده؟ الجواب نعم، مع أن هذا حق آدمي، لكنه مجتهد. فإذا وكل شخصا في بيع شيء وباعه في السوق مجتهدا متحريا لكثرة الثمن، وباعه عند آخر سوق، ثم تبين من خارج أن قيمة هذه السلعة مرتفعة وهو لم يبيع، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. والأمثلة في هذا كثيرة، لا بالنسبة لأولياء الأيتام ولا للوكلاء ولا للأوصياء ولا لضار الأوقاف، كلهم إذا تصرفوا تصرفا عن اجتهاد وتبين خطأهم فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا ضمان. وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يتوطن لها حتى يستريح ويريح غيره إذا استفتي. لا يقول إذا تصرف تصرفا باجتهاد ثم تبين الخطأ أنا والله الآن يعني أخطأت وأنا أخشى على ذمتي، نقول لا، لا ليس عليك شيء، ما دمت تصرفت تصرفا ترى أنه المناسب فلا شيء عليك. نعم يحيى.
بعض الناس يقول تقول الله تعالى هو الذي يقدر الخلق ثم يعيده فأهون عليه، هو حي يعني ما يقدر تقدير
الناس. هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن هذا تحريف للمعنى. أهون ليست بمعنى هي، ولكنه أهون باعتبار العقل. أيما أشد، ابتداء الشيء أم إعادة الشيء؟ ابتداء لا شك، وكله عليه هي لا شك، عليه هي، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكن هذا أهون باعتبار العقل. هذا نظير قول بعضهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، قالوا أعلم بمعنى عالم، هذا غلط عظيم ونقص من وصف الله بالعالمية. يعني لو فرضنا أن أحدا عالم فالله أعلم، فتفسير أعلم بعالم غلط، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو نزعة من طريق المتكلمين. الله في التماس. كيف كلمة تبغى؟ طيب
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان. فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا. باب في الأمر بالتيسير وترك
التأخير. من أهم ما يكون في حديث بريدة أنه دليل أن فيه دليلا على قبول الجزية من غير اليهود والنصارى، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها من مجوس هجر. فادعى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر لأن لهم شبهة كتاب، ولكن هذه الدعوة غير صحيحة، وإنما أخذها من مجوس هجر لأنها تؤخذ من كل كافر، وأخذ الجزية لا يخفى أن فيه إذلالا لخلص زم كافر، وأن وجوده بيننا معصوما محفوظا يعينه على الإسلام. فالصواب أن الجزية تؤخذ من كل كافر، فإن أبى الجزية قوتل. نعم.
باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا.
وهذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي أن نبشر ولا ننفر، يعني بدل من أن نذكر نصوص الترهيب نذكر نصوص الترغيب حتى تقبل النفوس على ما ندعو إليه وتقبله، وبدل من أن نشدد على الناس ونلزمهم بكل ما جاء في الشرع نيسر لهم، لأن هذا أدعى للقبول. وهذه قاعدة ينبغي لكل دعاة أن يسيروا عليها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه. أما التنفير والتشديد وإرادة أن يكون الناس على أقوم طريق بين عشية وضحاها، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من سنة الله تعالى في الكون. انتبهوا لهذا القاعدة، التيسير والتسهيل ما أمكن. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا.
الجمل الأربع: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، علمت. الخامسة وهي من أهم، والسادسة وهي من أهم ما يكون: تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفوا، لأن الاختلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الخلاف شر. والتطاوع ليس معناه أن كل واحد منا يريد من أخيه أن يوافقه على ما يقول، لأن هذا غير ممكن، لكن كل واحد منهم يغض مما عنده حتى يتفق ما دام الأمر فيه سعة وما دام الاتفاق له مساق، حتى لو لزم من هذا أن نترك بعض السنن مثلا أو أن نفعل بعض السنن التي لا نراها. فمثلا يوجد بعض الناس الآن يرون أن الجهر بالبسملة سنة، لأنهم يرون أن البسملة من الفاتحة، فمتى سن الجهر بالفاتحة سن الجهر بالبسملة. لو رأينا أحدا يقول البسملة ليس من الفاتحة ولا يسن الجهر بها، فهل كل واحد منا يصلي بجماعته ولا يجهر، أو يصلي خلف صاحبه إن كان ممن يسر أسر وقيل للآخر تحمل هذا الشيء، وإن كان ممن يجهر قلنا له اجهر وقلنا للثاني تحمل هذا الشيء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تم الإنسان بمن يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أنه لا يرى القنوت في صلاة الفجر، لكن من أجل التوافق، التوافق كله خير ما دام الأمر فيه مساق. وأما التفرق وكل واحد يصلي بجماعة فهذا غلط، ومن ذلك ما يفعله بعض الشباب في صلاة التراويح في رمضان. بعض الشباب يرون أن السنة الاقتصار على 11، وربما يرى بعضهم الوجوب، والوجوب لا شك أنه قول شاذ ولا أعلم أحد قال به وجوب الاقتصار على 11، لكن على القول بأن هذا هو السنة. نجد بعض الناس، بعض الشباب الحريص على التمسك بالسنة في صلاة قيام رمضان في صلاة التراويح في المسجد الحرام، إذا صلوا 10 ركعات توقفوا ولم يتابعوا الإمام. منهم من يخرج وربما يوتر في بيته، ومنهم من يبقى محروما من الخير شاذا عن جماعة المسلمين، تجده يتكلم ويجهر ويشوش على الناس ويصقع بالفناجيل والناس يصلون. هذا أساء إلى الناس، مع كوني أساء إلى نفسي أساء إلى الناس أيضا. أنا أقول صلي معه ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة يجب أن تفهموها، تسيروا عليها في دعوتكم إلى الله عز وجل سواء في البلاد هذا أو غيره، تطاوعا ولا تختلف. نعم نعم يا حبيبي.
قول
النبي صلى الله عليه وسلم بالشيخ، نعم،
ربما يأتي بعض الشيخ يا أناس يكرهون السنة، فهل يعني من الحكمة أن يبدأ معها هؤلاء
يعني بالإنكار عليهم؟ بالإنكار عليهم لا، أقصد أنه يبدأ بأشياء غير التوحيد مباشرة. نعم، أنا أرى في مثل هذا أنه يبدأ بالأصول المتفق عليها، الأصول المتفق عليها، طاعة الله ورسوله، ثواب المطيع، ذكر الجنة والنار واليوم الآخر، الشيء المتفق عليه حتى تلين قلوبهم له ويعرفوا ما عنده من العلم، ومع النية الصالحة يسهل الله الأمر. فمثلا إذا قال طاعة الله ورسوله واجبة، طاعة الله ورسوله فيها الفوز في الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك من الكلام، فإنهم لا ينازعون ويوافقون، فيبدأ أولا بالمتفق عليه لأنهم هم يعني هم يدعون أنهم مسلمين وأنهم على سنة، ثم إذا ألفوه وعرفوا ما عنده من العلم وتمكن من قلوبهم سهل الكلام. ثم يقول أيضا: حتى هؤلاء المبتدعة ما داموا متأولين ولم يصلوا إلى الحقيقة ليس عليهم ذنب، والمجتهد من هذه الأمة والحمد لله إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ويفتح عليهم باب الرجاء.
هؤلاء الشيخ ربما يقدمونه في الإمامة.
نعم نعم.
وإذا ما قالت في صلاة الصبح ما يقبلن منه
صرفا ولا عدلا، لا لا يتقدم ويقنت ما 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 مشكلة. تقدم ويقنت للتأليف، لأن ما ليس في هذا نهي عن القنوت في الفجر حتى نقول إنه عصى الله ورسوله، فيه عدم الفعل، وعدم الفعل لا يدل على أنه حرام. فيقنت، وأهم شيء أن تتقبله قلوبه. نعم أنس.
لكن هو
يرى
أنه
حق،
فهل يدخل هذا في كلامنا؟
في إيش؟ لا، لكن لا نصادمه، لا سيما إنه إذا كان ذا شرف في قومه لا نصادمه، ولكن أتيه بالتي أحسن، بالمكاتبة، بالمكالمة سرا. نعم ما يخالف الكتاب والسنة، والحمد لله واضح، ما في إشكال. إذا صدقت النية فإن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا يعني أننا إذا رادناه لا بد أن نصل إلى حقيقة، كما في قوله تعالى في الحكمين بين الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا وهي في مشكلة زوجية، كيف مشكلة دينية؟ نعم يا سليم.
إذا أقول إذا ما وجدنا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعدل عن ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم.
والذي تخلف عن صلاة التراويح، إذا نظرنا في أن الصحابة تابعوا عثمان رضي الله عنه في صلاة الفرض عن خلاف مثل ما ذكر ابن مسعود، ما نعدل عنه يا شيخ أننا نتخلف.
صحيح صحيح، لا شك، أنا أرى أن هذا اجتهاد خاطئ، ما في إشكال.
تبعوه
في الفرض، وهذا في الفرض في زيادة ركعتين في صلاة واحدة، كيف عاد زيادة ركعات متفرقة كل ركعتين وحدهما؟ نعم. ثلاثة.
وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أنيسة، وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء، وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا.
يسروا ولا تعسروا، ثاني
وسكنوا ولا تنفروا.
سكنوا هذا بالتبشير، لأن النفوس إذا بشرت بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت.
باب تحريم الغدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة حاء، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان.
في هذا دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه هذا الوعيد، وهي فضيحة، فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم. و... نعم ينبغي ايش؟ هو على كل حال تحسين الاسم لا شك انه افضل واحب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن في هذا رد لقول من يقول ان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم، لان الحديث صريح وقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ولو قال بنت ابن فلانه. نعم محمود نعم إذا كان إماما هو أول ما يأتي نعم يدعو فيه، وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لابد أن يكون مقبولا عند الناس تقبلونه، أما من أول ما يصير إمام يقول أبدا هذا بدعة وهذا حرام ما ينتفع لا هو ولا هم. أن نكف عنه إذا علمنا منه حسن النية وأنه ليس جاسوسا. ويدل هذا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما لحق المشرك، فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله فقتله، لأن أسامة ظن أنه قالها إيش خوفا من القتل، تعوذا من القتل، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال إني تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان المشركون أعرابا في البادية فإننا نأمرهم بل نخيرهم إما أن يتحولوا إلى دار المهاجرين وإما أن يبقوا في ديارهم، فإن تحولوا إلى دار المهاجرين كان لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، وإن بقوا صاروا كأعراب المسلمين ليس لهم مال المهاجرين وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إيش إلا أن يجاهد. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير الكتابين، جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين، لأن لقوله إذا لقيت عدوك من المشركين، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس مشركون ليسوا من أهل الكتاب. فإن قال قائل أليس الله قد قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد، أفلا تقتضي الآية أن يكون أخذ الجزية من أهل الكتاب فقط؟ فالجواب لا، لأنه قال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فهذه العلة. وإذا كان هذه العلة فالوصف بكونه من أهل الكتاب وصف طردي، أو نقول إنه تقييد بذكر أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. إذا كان هذا المخصص داخلا في حكم العموم. وأيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وهو في صحيح البخاري يدل على ذلك، والقول بأنهم لهم شبهة كتاب قول ضعيف، لأن هذا من يقول إن لهم شبهة كتاب؟ والعلة ظاهرة في أهل الكتاب وغيرهم، لأنهم إذا قبلوا الجزية صار الحكم الأعلى لمن؟ لمن يأخذ؟ للمسلمين، لأنهم أذلة يعطون الجزية على يد وهم صاغرون. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله عند إرادة الفعل، لقوله فاستعن بالله وقاتلهم، فلا يعتمد على ما معه من قوة ولا على ما معه من عدد، لأنه إن اعتمد على ذلك خذل. وشواهد هذا في التاريخ الحاضر والماضي ظاهر كثيرا. فاجعل عملك لا سيما في هذه المعارك ضنكة، اجعله مبنيا على عون الله عز وجل. نعم يا سليم.
بالنسبة
لأن المقصود في الواقع الجنس، جنس التمثيل، لكن مع ذلك الأحوط بلا شك أن لا يزيد على ما مثل به. نعم.
غالبا يحمل على غير كتاب المشرك، على غير عن الكتاب.
نعم.
مع أنهم
مشركون. نعم لا شك. لا يصح، هذا لا يصح. وهذه السرايا والجنوش غالبا ما تبعث لأهل الجزيرة وهم مشركون ليسوا من أهل الكتاب. نعم اللي ورق يحيى.
صلى الله عليه وسلم إذا أبوا أن يتحولوا إلى المدينة ليس
لهم
في الغنيمة
والفيء
شيء إلا
أن يجب
سبيل
الله.
هل لهم
في
الزكاة شيء؟
الزكاة عادة هذا ينبني على الخلاف، هل يجب أن تكون الزكاة في بلد المال أو لا، وفيها خلاف معروف. نعم.
هل اشترط في كون الهدية تكون غلولا إذا أضيف الأمال عمال عند الدولة أو لو كان عاملا خاصا؟
لا، الذي عند الدولة فقط، أما العام الخاص كمدير شركة هم أشبه ذلك فلا. نعم أردت أنت ما سألت أول هو أنت قبل يحيى هل تقول ما سألت المهم عندك سؤال قبل يحيى ولا لا؟ اسأل.
المسؤول
هو الآسر
أثره أحد من المسلمين.
نعم.
المسلم آخر رأى المأسور هذا الكافر، لكن كان يعذب.
إيش؟
كان يعذب المسلم.
يعذب المسلم؟ الأسير يعذب المسلم؟
كان أول قبل الزكاة.
ها يعذب غير اللي أسر. هذه فيها خلاف، بعض العلماء يقول إذا أسره المقاتل فهو في أمان، وبعضهم يقول لا ما زال حربيا فيجوز للآخر أن يقتله. وهذا قد يدل على حديث بلال مع سيده حيث قال لا نجوت إن نجا. لا هذا يرجع إلى رأي الإمام، فإذا رأى الإمام أن من النكاية بهم أن يقتل أسراهم أمامهم فليفعل، وهذا قد يكون أولى من استرقاقهم، لأن استرقاقهم ليس فيه إلا مصلحة مالية، وقد يكون فيه مصلحة دينية يسلم هؤلاء الأسرى وينتفع المسلم به. فالإمام يخير تخيير مصلحة بين قتل الأسرى وبين استرقاقهم وبين الفداء بمال أو أسير مسلم وبين إطلاقه المن عليهم بدون شيء حسب من تقدير المصلحة. نعم. إذا رأى الفي هو لمصالح المسلمين عموما، فإذا رأى أن بقاهم في أماكن أنفع لهم وللمسلمين يعطون من الفي، أما الغنيمة لا يعطى إلا من شارك في الجهاد. نعم.
بين
ايش؟
بين
مصرف الفيء ومصرف
خمس
الخمس. اصل خمس الخمس يجعل الفيء. الفيء اعم. الفيء عند الفقهاء اعم من هذا. الفيء عند الفقهاء اعم من هذا. يعني يدخل بها خمس الخمس، ويدخل بها الاموال المجهوله، ويدخل بها الاموال التي تغرم الجاني والمجرم. الله بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في أثناء حديث بريدة، قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أظن في معرض ذكر الفوائد، نعم، انتهينا إلى طيب. قال: فإنهم أبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. من فوائد هذا الحديث في هذه القطعة أن قبول الجزية من غير اليهود والنصارى، لأن لقوله فيما سبق: إذا لقيت عدوك من المشركين. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن المشركين لا تقبل منهم الجزية وإنما الإسلام أو القتال، والصحيح أنها تقبل. ويدل لهذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزية من مجوس هجر وهم مشركون، ودعوى أن لهم شبهة كتاب ليست بصحيحة، لأن نقول أين الشبهة؟ وإذا كان لهم شبهة فإننا لا نقبل منه، لأننا إذا قلنا يشترط لقبول الجزية أن يكون الباذل من أهل الكتاب فهؤلاء مشكوك فيه، لم يتحقق فيهم الشرط. فالصواب جواز أخذ الجزية من المشركين واليهود والنصارى، بل من كل كافر، حتى من لا يدين بشيء إذا قاتلناه، يعني إذا دعوناه للإسلام فأبى طلبنا منه الجزية، فإن أبى قاتلنا. فإن قال قائل: ما هي الجزية؟ قلنا: هي العوض الذي يؤخذ عوضا عن حماية أهل الذمة وعن عدم قتالهم، وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم. فإن قال قائل: وهل هي مقدرة شرعا أو بحسب ما يراه الإمام؟ فالجواب الثاني: غير مقدر شرعا، بل ما يرى الإمام أنه جزية يكفهم فله أن يختار. فهي إذن راجعة إلى إيش؟ إلى اجتهاد الإمام. يقول فإن أبوا، هذه المرتبة الرابعة، إن أبوا الرابعة والثالثة يدعوهم إلى الإسلام ثم بعد أن يسلموا يتحولون إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا هذا الثالث. قال فاستعن بالله وقاتلهم، هذا يدل على أنهم إذا أبى المشركون هذه ما عرض عليهم وجب قتالهم. ومن فوائدهم أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستعينا بالله عز وجل في قتال المشركين، ولكن يشترط لوجوب القتال أن يكون قادرا على ملاقاة هؤلاء، فإن لم يكن قادرا فإنه لا يجب القتال، بل لو قيل بالتحريم لكان أولى، لأن قتالهم مع عدم القدرة إضرار بالمسلمين، ربما يقضون على هؤلاء الذين قاتلوهم ويسيرون إلى آخرين، فلا بد من شرط القدرة على قتالهم. ولا يشترط أن تكون قواتنا أقوى، بل إذا كانت متكافئة أو أقوى. أما إذا كنا نعلم أننا لا قبل لنا بهم فإن قتالهم من الحمق ولم تأتي بالشريعة، ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين صار لهم دولة وصار لهم شوكة وعندهم قوة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة الحصون، والحصون هي عبارة عن القلاع التي يحتمي بها الأعداء، فتجوز محاصرة، أي أن تحصر من كل جوانب ويمنع عنها الطعام والشراب. فإن قال قائل هل في ذلك تعذيب لهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبت امرأة في النار، نعم دخلت امرأة في النار، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلها تأكل من خشاش الأرض. فما الجواب؟ الجواب من وجهين. الأول أن هؤلاء الكفار المحاربين لا حرمة لهم، لأن دماءهم حلال لنا وأموالهم حلال لنا. الثاني أن بإمكانهم أن يتخلصوا من هذا الحصار. لماذا؟ بالاستسلام، إذا استسلموا حصل لهم الفكاك من الحصار بخلاف الهرة. إذا نحاصرهم أي نحيط بهم من كل جانب، نمنعهم من الطعام والشراب والخروج ودخول أحد عليهم. يقول من فائدة هذا الحديث أنهم إذا طلبوا أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه فإنهم لا يعطون ذلك، ولكن يعطون عهد القائد، قائد الجيش المحاصر، وعهد أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تجعلهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وذكر وأحكامه، لأنه بين العلة من كوننا لا نعطيهم ذمتنا، لا نعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، لأنه ربما يحصل نقض للعهد، فنكون بذلك نقضنا عهد الله ورسوله، ونقض عهدنا وعهد أصحابنا أهون من نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فإنكم أن تغفروا أو إن تغفروا ذممكم ولمن أصحابكم أهون إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرفين منه شيء، وهذا نادر، لقوله أهون، فإن المعروف في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة، ومعلوم أن هذا لا يشترك فيه المفضل ولا المفضل عليه في الصفة، لأن الصفة هنا اللي فيها التفضيل هو الهون. ومعلوم أن إخفار الذمم سواء كان ذلك في ذمة الله وذمة رسوله أو ذمة القائد وأصحابه ليس بهين، لأنه غدر، والغدر من صفات المنافقين. فيستفاد من هذا أنه يجوز في اللغة العربية استعمال اسم التفضيل فيما إيش؟ فيما ليس في الطرفين منه شيء. فالهون ليس موجودا لا في إخبار الإمامين ولا في إخبار ذمة الله وذمة رسوله، لكن من المعلوم أن الشر بعضه أهون. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرور تتفاضل، بعضها أشد. من أين تؤخذ؟ الأخ أرفع يدك. أي نعم، من أين تؤخذ؟ وين رحت؟ صرحت أظن، ها؟ هجب صرحت ولا انتباق؟ أهون اسم التفضيل. طيب، يدل على أن الشروط تتفاضل كما أن الخيرات تتفاضل، وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى استدلال لأنه واضح. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن ينزل أهل الحسن المحصورين على حكم الله ورسوله، لقوله فأرادوا أن نعم يقول فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ ألا قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذن على أي شيء ننزلهم؟ على حكم القائد والجيش، وهو سيجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للمفتي أن يقول فيما يفتي به هذا شرع الله، لأنه لا يدري أيصيب شرع الله أم لا. اللهم إلا في شيء واضح بين، كأن يقول مثلا الميتة حرام هذا حكم الله، لأن هذا إيش؟ صريح ما في إشكال. لكن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يقول حكم الإسلام كذا حكم الشرع كذا، لأنه لا يدري أن يصيب حكم الشرع أو لا يصيب. وعليه فإذا وجه إليك سائل يقول ما حكم الشرع في كذا، فأرشده قل له يا أخي لا تقول هذا الكلام، لأني أنا بشر أخطئ وأصيب، فلا أدري إذا قلت شيئا أن أصيب، فلا أدري أصيب الشرع أم لا أصيبه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد، جواز الاجتهاد لقوله أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب. ومعلوم أنه إذا كان لا يدري أن يصيب أم لا فإنما حكم عن إيش؟ عن اجتهاد. ولا شك أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية جائز، ولكن لا يمكن أن نعارض به النص أبدا بأي حال من الأحوال. وهناك مسائل واقعة فيها اجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده. عمار بن ياسر أجنب وهو في سرية، أصابته الجنابة وخاف، ليس معهما، فماذا صنع؟ تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة قياسا على طهارة الماء، فإن طهارة الماء من الجنابة إيش؟ تعم جميع البدن، فظن أن التراب كالماء فاجتهد. ومن المعلوم أنه في ذلك المكان ليس له إلا الاجتهاد. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بأن هذا غير صحيح وأنه يكفي أن يتيمم في كفين. فهل نقول إن القياس هنا مقدم على النص؟ الجواب لا، لا يمكن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لن والله لنمنعهن، لأنه رأى أمرا يقتضي أن تمنع النساء من الخروج من البيوت. أقبل عليه أبوه عبد الله سبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، لأنه عارض الحديث، وإن كان عن اجتهاد لكنه اجتهاد غير لائق غير سائق. وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهم، ثم أقسم أن لا يكلمه مدة حياته حجر. لماذا يعارض الناس بهذا الأسلوب؟ إذن نقول المجتهد قد يصيب ويخطئ، ولكن لا يمكن أن يعارض النص باجتهاد أحد كان كائنا من كان. واضح يا جماعة؟ وهذا له أمثلة كثيرة، منها وهو حديث الناس قبل أيام قليلة رمي الجمرات قبل الزواج. اجتهد بعض الناس وأفتى لهم أن يرموا قبل الزواج في اليوم 12، لكن هذا غلط لا يستقيم، لأنه مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولم يرمي قبل الزوال، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. والاجتهاد مع وجود النص لاغي لا شك فيه. فإذا قالوا إن الرسول لم يدع عن الحال التي عليها الناس اليوم، قلنا إذا كان الرسول لم يدري فالله يدري، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارموا قبل الزوال عند الزحام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، لقوله أنزلهم على حكمك مع قوله إنك لا تدري أتصيبه من حكم الله أم لا. وهو كذلك إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده وطاقته في تحري الحق وأخطأ فلا شيء عليه، أفهمت؟ حتى لو أفتى شخصا بصحة صلاته مع بطلانها بمقتضى النص فلا شيء عليه لأنه مجتهد. وهل مثل ذلك من تصرف لغيره بوكالة أو ولاية وأخطأ في اجتهاده؟ الجواب نعم، مع أن هذا حق آدمي لكنه مجتهد. فإذا وكل شخصا في بيع شيء وباعه في السوق مجتهدا متحريا لكثرة الثمن، وباعه عند آخر سوق، ثم تبين من خارج أن قيمة هذه السلعة مرتفعة وهو لم يبيع، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. والأمثلة في هذا كثيرة، لا بالنسبة لأولياء الأيتام ولا للوكلاء ولا للأوصياء ولا لنظار الأوقاف، كلهم إذا تصرفوا تصرفا عن اجتهاد وتبين خطأهم فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا ضمان. وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يتوطن لها حتى يستريح ويريح غيره إذا استفتي. لا يقول إذا تصرف تصرفا باجتهاد ثم تبين الخطأ أنا والله الآن يعني أخطأت وأنا أخشى على ذمتي، نقول لا لا ليس عليك شيء، ما دمت تصرفت تصرفا ترى أنه المناسب فلا شيء عليك. نعم يحيى.
بعض الناس يقول تصور الله تعالى هو الذي يقرر القلب ثم يعيده فأهون عليه، هو حي يعني ما يمكن أن تصور.
هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن هذا تحريف للمعنى. أهون ليست بمعنى حي، ولكنه أهون باعتبار العقل. أيما أشد، ابتداء الشيء أم إعادة الشيء؟ ابتداء لا شك، وكل عليه هين لا شك، عليه هين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون، لكن هذا أهون باعتبار العقل. هذا نظير قول بعضهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، قالوا أعلم بمعنى عالم، هذا غلط عظيم ونقص من 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 وصف الله بالعالمية. يعني لو فرضنا أن أحدا عالم فالله أعلم، فتفسير أعلم بعالم غلط، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو نزعة من طريق المتكلمين. الله في التماس كيف كلمة دبائي. طيب
الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا. باب في الأمر بالتيسير وترك
من أهم ما يكون في حديث بريدة أنه دليل أن فيه دليلا على قبول الجزية من غير اليهود والنصارى، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها من مجوس هجر. فادعى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر لأن لهم شبهة كتاب، ولكن هذه الدعوة غير صحيحة، وإنما أخذها من مجوس هجر لأنها تؤخذ من كل كافر، وأخذ الجزية لا يخفى أن فيه إذلالا لخلاص زان كافر، وأن وجوده بيننا معصوما محفوظا يعينه على الإسلام. فالصواب أن الجزية تؤخذ من كل كافر، فإن أبى الجزية قوته. نعم.
باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا.
وهذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي أن نبشر ولا ننفر، يعني بدل من أن نذكر نصوص الترهيب نذكر نصوص الترغيب حتى تقبل النفوس على ما ندعو إليه وتقبله، وبدل من أن نشدد على الناس ونلزمهم بكل ما جاء في الشرع نيسر لهم لأن هذا أدعى للقبول، وهذه قاعدة ينبغي لكل دعاة أن يسيروا عليها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه. أما التنفير والتشديد وإرادة أن يكون الناس على أقوم طريق بين عشية وضحاها، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من سنة الله تعالى في الكون. انتبهوا لهذا القاعدة، التيسير والتسهيل ما أمكن. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا.
الجمل الأربع: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، علمت. الخامسة وهي من أهم، والسادسة وهي من أهم ما يكون: تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفوا، لأن الاختلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الخلاف شر. والتطاوع ليس معناه أن كل واحد منا يريد من أخيه أن يوافقه على ما يقول، لأن هذا غير ممكن، لكن كل واحد منهم يغض مما عنده حتى يتفق، ما دام الأمر فيه سعة، وما دام الاتفاق له مساق، حتى لو لزم من هذا أن نترك بعض السنن مثلا، أو أن نفعل بعض السنن التي لا نراها. فمثلا يوجد بعض الناس الآن يرون أن الجهر بالبسملة سنة، لأنهم يرون أن البسملة من الفاتحة، فمتى سن الجهر بالفاتحة سن الجهر بالبسملة. لو رأينا أحدا يقول البسملة ليس من الفاتحة ولا يسن الجهر بها، فهل كل واحد منا يصلي بجماعته ولا يجهر، أو يصلي خلف صاحبه إن كان ممن يسر أسر وقيل للآخر تحمل هذا الشيء، وإن كان ممن يجهر قلنا له اجهر، وقلنا للثاني تحمل هذا الشيء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أتم الإنسان بمن يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أنه لا يرى القنوت في صلاة الفجر، لكن من أجل التوافق، التوافق كله خير ما دام الأمر فيه مساق. وأما التفرق وكل واحد يصلي بجماعة فهذا غلط، ومن ذلك ما يفعله بعض الشباب في صلاة التراويح في رمضان. بعض الشباب يرون أن السنة الاقتصار على 11، وربما يرى بعضهم الوجوب، والوجوب لا شك من قول شاذ، ولا أعلم أحد قال به وجوب الاقتصار على 11، لكن على القول بأن هذا هو السنة. نجد بعض الناس، بعض الشباب الحريص على التمسك بالسنة في صلاة قيام رمضان في التراويح في المسجد الحرام، إذا صلوا 10 ركعات توقفوا ولم يتابعوا الإمام، منهم من يخرج وربما يوتر في بيته، ومنهم من يبقى محروما من الخير شاذا عن جماعة المسلمين، تجده يتكلم ويجهر ويشوش على الناس ويسقع بالفناجيل والناس يصلون. هذا أساء إلى الناس، مع كوني أساء إلى نفسي أساء إلى الناس أيضا. أنا أقول صلي معه ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة يجب أن تفهموها، تسيروا عليها في دعوتكم إلى الله عز وجل، سواء في البلاد هذا أو غيره: تطاوع ولا تختلف. نعم نعم يا حبيبي.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشرا ولا تنفرا.
نعم.
ربما ياتي داعي الشيخ يا اناس يكرهون السنه، فهل يعني من الحكمه ان يبدا مع هؤلاء
يعني بالإنكار عليهم.
بالإنكار عليهم لا. أصلا أنه يبدأ بأشياء غير التوحيد مباشرة.
نعم أنا أرى في مثل هذا أنه يبدأ بالأصول المتفق عليها. الأصول المتفق عليها طاعة الله ورسوله، ثواب المطيع، ذكر الجنة والنار واليوم الآخر، الشيء المتفق عليه حتى تلين قلوبهم له ويعرفوا ما عنده من العلم، ومع النية الصالحة يسهل الله الأمر. فمثلا إذا قال طاعة الله ورسوله واجبة، طاعة الله ورسوله فيها الفوز في الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك من الكلام، فإنهم لا ينازعون ويوافقون. فيبدأ أولا بالمتفق عليه لأنهم هم يعني هم يدعون أنهم مسلمين وأنهم على سنة، ثم إذا ألفوه وعرفوا ما عنده من العلم وتمكن من قلوبهم سهل الكلام. ثم يقول أيضا حتى هؤلاء المبتدعة ما داموا متأولين ولم يصلوا إلى الحقيقة ليس عليهم ذنب، والمجتهد من هذه الأمة والحمد لله إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ويفتح عليهم باب الرجع. هنا
هؤلاء الشيخ ربما يقدمونه في الإمام.
نعم نعم.
وإذا ما قنت في صلاة الصبح ما يقبلن منه
صرفا ولا عدلا. لا لا يتقدم ويقنت، ما مشكلة، تقدم ويقنت للتأليف، لأن ما ليس في هذا نهي عن القنوت في الفجر حتى نقول إنه عصى الله ورسوله، فيه عدم الفعل، وعدم الفعل لا يدل على أنه حرام. فيقنت، وأهم شيء أن تتقبله قلوبه. نعم أنس.
لكن هو يرى
أنه
حق، فهل يدخل هذا في كلامنا؟
في إيش؟ لا، لكن لا نصادمه، لا سيما إنه إذا كان ذا شرف في قومه لا نصادمه، ولكن أتيه بالتي أحسن، بالمكاتبة، بالمكالمة سرا. نعم من خالف الكتاب والسنة والحمد لله واضح، ما في إشكال. إذا صدقت النية فإن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وهذا يعني أننا إذا رادناه لا بد أن نصل إلى حقيقة، كما في قوله تعالى في الحكمين بين الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا وهي في مشكلة زوجية، كيف مشكلة دينية؟ نعم يا سليم.
إذا أقول إذا ما وجدنا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعدل عن ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم.
والذي تخلف عن صلاة التراويح إذا نظرنا في أن الصحابة تابعوا عثمان رضي الله عنه في صلاة الفرض عن خلاف مثل ما ذكر ابن مسعود، ما نعدل عنهم يا شيخ أننا نتخلف؟
صحيح صحيح، لا شك، أنا أرى أن هذا اجتهاد خاطئ، ما في إشكال.
تابعوه في الفرض وهذا
ما يتخلف في الفرض في زيادة ركعتين في صلاة واحدة، كيف عاد زيادة ركعات متفرقة كل ركعتين وحدهما؟ نعم. ثلاثة.
وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أنيسة، وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا.
يسروا ولا تعسروا ثاني
وسكنوا ولا تنفروا.
سكنوا هذا بالتبشير لأن النفوس إذا بشرت بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت.
باب تحريم الغدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان.
بهذا دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه هذا الوعيد وهي فضيحة فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم. نعم ينبغي ايش؟ هو على كل حال تحسين المسلم لا شك انه افضل واحب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. لكن في هذا رد لقول من يقول ان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم لان الحديث صريح وقال هذه غدره فلان ابن فلان ولو قال بنت ابن فلانة. نعم محمود نعم إذا كان إماما هو أول ما يأتي نعم يدعو فيه. وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لابد أن يكون مقبولا عند الناس تقبلونه. أما من أول ما يسأل الإمام يقول أبدا هذا بدعة وهذا حرام ما ينتفع لا هو ولا هم.